بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن هذه الليلة أيها الإخوة أبدأ معكم في قراءة ما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق من المرور والتعليق على كتاب العلامة السعدي الرياض الناظرة. سبق في اللقاء السابق بيان شيء من المواصفات العامة والمقدمات الهامة في خصوص التعليق والمرور على هذا الكتاب، ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى. تفضل أبو عبد الرحمن. لا لا أبو عبد الرحمن أنا ما أسمعك. نعم، قال الفصل الأول في عقائد الدين الكلية. أظن بالإجماع أبو عبد الرحمن الكل يطالبك أنك ترفع صوتك أكثر. هذا الفصل أيها الإخوة الذي عنون له المؤلف بهذا العنوان في عقائد الدين الكلية يعد من أشرف فصول هذا الكتاب، إن لم يكن أشرفها وأجلها وأعظمها، وذلك أيها الإخوة لتعلقه بالتوحيد والإيمان. والإيمان نعمة عظيمة ومنة كبيرة يعطيها الله تبارك وتعالى من أحب من عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. والحديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الفصل إخواني سيعرض المؤلف لثمرات الإيمان الصحيح، وسيبين كما سترون إن شاء الله أثر الإيمان على أحوال المسلم وعوائده الطيبة على الظروف التي تمر به. إن كانت هناك ظروف تتعلق بالابتلاء وجدت للإيمان أثره على المسلم، وإن كانت هذه الظروف تتعلق بالنعمة والرخاء وجدت للإيمان أثره، وإن كانت هذه الظروف تتعلق بتكاسل عن الطاعة أو تقاعس عن العبادة نادى الإيمان صاحبه محفزا له على الخير، وإن كان هذا الظرف متعلقا بتحديث النفس بالمعصية والعياذ بالله وارتكاب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه كان للإيمان أثره في رد صاحبه وزجره عن الوقوع في الشر إلى غير ذلك مما سيتبين لنا بإذن الله عز وجل من بيان الشيخ وتقريره. والحاصل أنه لا أخلاق لا صبر لا ثبات لا معاملة حسنة إلا بالإيمان الصحيح الذي جاء بيانه وشرح أصوله ومباحثه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل القراءة لما كتبه الشيخ أيها الإخوة أود أن أنوه إلى بعض الأمور بمناسبة يعني بدء الشيخ بهذا الفصل. الأمر الأول اهتمام المؤلف وهو العلامة السعدي رحمه الله تعالى ببيان معنى الإيمان وشرح آثاره هو اهتمام بأصل من أصول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن من قواعد وأصول دعوة الرسل المتفق عليها هي بيان الإيمان والتوحيد وشرح الفضائل والآثار المترتبة على ذلك كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الأمر الأول الأمر الثاني إخواني لابن سعدي رحمة الله تعالى عليه عناية خاصة بتفاصيل الإيمان وشرح الاعتقاد الوارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي رد الشبه على الملحدين وأصحاب القبور ونحوهم. وإذا نظرنا إلى ما صنفه نجد أن له ما يزيد على 15 كتابا في الاعتقاد فقط، أعني مصنفا مستقلا، وإلا ففي كتبه الأخرى قد نثر مسائل الاعتقاد وبثها في العديد من كتبه رحمه الله تعالى. ولعظم هذه الجهود حقيقة والكثيرة لعظم هذه الجهود وكثرتها انبرى الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى لجمع جهود الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في توضيح عقيدة السلف وبيانها، فكانت من هنا رسالته العالمية الماجستير في ابن سعدي رحمه الله تعالى، وعنوانها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة. الأمر الثالث إخواني، هذا الفصل الذي سنقرأه قرر الشيخ ابن سعدي رحمه الله كثيرا من مسائله ومباحثه في رسالة عظيمة صغيرة له بعنوان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. وقسم هذه الرسالة إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة فصول. الفصل الأول في بيان حد الإيمان وتفسيره، والفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، يعني ما هي الأشياء التي تزيد في الإيمان، والفصل الثالث في فوائد الإيمان وثمراته. جمع هذه الأمور الثلاثة في تلك الرسالة، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. القصد أن ما سنقرأه هنا كثير منه في تلك الرسالة النافعة. تفضل يا أبا عبد الرحمن. أحسنت. هذه الآية العظيمة من سورة البقرة سيأتي تعليق الشيخ عليها بإذن الله عز وجل، لكن أقف مع قوله وفي القرآن آيات كثيرة تشرح هذه الأصول الكلية، يعني بذلك أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. أشار الشيخ إلى أن هناك العديد من الآيات، وأذكر أمثلة لما أشار إليه. فمن الآيات التي فيها بيان أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخره، وهي الآية رقم 177. أيضا خواتيم سورة البقرة فيها بيان أصول الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله إلى آخره. وهذه الآية وما بعدها لها شأن عظيم أيها الإخوة، حتى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. والحديث رواه البخاري ومسلم كفتاة عام من كل سوء ومكروه وشر وغيره. ولشيخ الإسلام إخواني تعليق غاية في الروعة، أتمنى من كل واحد منكم أن يرجع إليه، وهو موجود في المجلد 14 صفحة 129 من مجموع الفتاوى. علق على هذه الآية وبين مضمونها وضرورة الناس إليها. ومن هذه الآيات التي أشار إليها المؤلف أيضا في بيان حق الله عز وجل والإيمان قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، إلى آخرها من سورة النساء آية رقم 136. فهذه الآيات تتفق في دلالتها ومعناها مع الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في صدر هذا الفصل. من الآيات التي أشار إليها وفيها تفصيل اليوم الآخر، آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إلى آخره. كذلك سورة الزمر، سورة الزمر، وكذلك سورة الحاقة والتكوير والانفطار والانشقاق وغيرها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. ليس المقصود بالشيب يعني ظهور الشعر الأبيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عدد الشعرات البيض معدودة في لحيته صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود يعني أصبح حالك كحال كبير السن في الوهن والتعب والضعف ونحو ذلك. قد شبت. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. والحديث رواه الإمام الترمذي والحاكم وغيرهما، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني برقم 955. لماذا أيها الإخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: شيبتني هود وإلى آخره؟ إذا تأملنا في هذه السور إخواني نجد سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وهو أن في هذه السور من أهوال يوم القيامة ومن الحساب والعقاب وغير ذلك، بالإضافة إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى فيها من إنزال العقوبات بالأمم السابقة وما حل بهم من غضب الله تبارك وتعالى وسخطه بسبب عدم استجابتهم لنداء الله تبارك وتعالى ودعوة رسله. من الآيات التي أشار إليها المؤلف فيما يتعلق بأحوال الرسل، قال: تبين أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأوصافهم وهداهم إلى آخره. جاء هذا في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي غيرها أيضا. والمؤلف رحمه الله تعالى إخواني شرح كثيرا مما يتعلق بأحوال الرسل مع أممهم في كتابه المختصر لتفسيره، وهو تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، حيث عقد فصولا في بيان قصص الرسل والأنبياء، ثم أعقب ذلك ببيان الفوائد والأحكام والقواعد المستفادة من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، فمن شاء الرجوع فليرجع. هذا ما يتعلق بهذا الجزء من كلامه رحمه الله. نعم.
وقد جمع الله في هذه الآية بين قول الله
نعم. حتى نفهم هذه حتى نفهم هذا المقطع من كلام المؤلف أيها الإخوة، أقول الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. القول يدخل فيه قول القلب وقول اللسان. قول القلب المراد به اعتقاده وإقراره، وقول اللسان المراد به النطق بالشهادتين، ويدخل في العمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فعمل القلب المراد به هي الأعمال التي تؤدى بالقلب، يعني الأعمال الباطنة، الإخلاص، المحبة، التوكل، الخوف، الرجاء، الإنابة إلى آخر. وقول وعمل اللسان المراد به هي الأعمال التي تؤدى باللسان أو يتوقف القيام بها على اللسان، كالذكر والتسبيح والتهليل وما يتعلق بأذكار الصلاة ونحو ذلك. وعمل الجوارح المراد بذلك الأعمال الظاهرة كالصلوات والحج والإنفاق وبر الوالدين ونحو ذلك. فتبين لنا أن هناك أعمال ظاهرة للإيمان وهناك أعمال باطنة. نقرأ كلام المؤلف هنا في هذه الآية، قال: قد جمع في هذه الآية بين الأمر الموجه إلى الظاهر والباطن، يعني الأمر الموجه إلى الظاهر من الأعمال وإلى الباطن. قول اللسان في قوله في الآية قولوا آمنا، قال قول اللسان هذا في الآية في قوله قولوا آمنا. والاعتراف والتحقق بالقلب بجميع هذه الأصول إلى آخره من الخضوع والانقياد والإخلاص التام لله، هذا في قوله ونحن له مسلمون. إذن هناك الأعمال الظاهرة القولية، هناك أيضا الأعمال الباطنة والظاهرة. المؤلف رحمه الله أطال في بيان هذه الآية وشرح فوائدها وما يتعلق بها في تفسيره. الأصل تيسير الكريم الرحمن، فمن شاء منكم فليرجع إلى ما كتبه رحمه الله تعالى. أرجو أن يكون بذلك يعني ما ذكره واضحا. ثم بعد هذا أخواني الآن سيأتي المؤلف إلى مقصود الباب، وهو بيان ثمرات الإيمان وما هي الفوائد التي تترتب على الإيمان الصحيح الذي أمر الله تبارك وتعالى به. تفضل يا عبد الرحمن. هذه الفائدة أو الثمرة الأولى، امتلاء القلب أمنا وإيمانا ويقينا ونورا وهداية. السلام. كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا من ثمرات الإيمان. الفائدة الثانية أو الثمرة الثانية، نعم، هذه الفائدة الثالثة، ولجوءا إليه في كل النوازل والمهمات. الفائدة الرابعة، نعم، هذه الفائدة الرابعة، قال: وطمأنينة بمعرفته وسكونا إلى ذكره والثناء عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، يعني أحب الله تبارك وتعالى ولا بد. نعم. فائدة أو الثمرة الخامسة، نعم، هذا من ثمرات الإيمان، أن الإيمان يوجب للعبد التوكل على الله، يعني الاعتماد على الله تبارك وتعالى والثقة به جل وعلا في جلب المنافع وفي دفع المضار. ولي مع كلام المؤلف وقفتان. الأولى: كيف يوجب الإيمان التوكل على الله؟ هذا كلام أو هذا سؤال الجواب فيه طويل، ومن أراد أن يدركه حق الإدراك فليرجع إلى فقه ومعرفة معنى اسم الله الكافي والحسيب والكفيل والوكيل. وأحيل إخواني إلى كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى، فقد جمع ما تناثر حقيقة ممن كلام من كتب في معاني هذه الأسماء، وبالوقوف على ذلك يتضح له كيف أن الإيمان يوجب التوكل على الله عز وجل. الوقفة الثانية: تنبيه عظيم ودقيق من المؤلف أن التوكل على الله يعم ما كان من الأمور الدنيوية والأمور الدينية، وهذا أخواني قد يكون محل غفلة عند كثير من الناس. فالتوكل على الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون مصاحبا للمسلم في كل أحواله. مثلا الآن في طلب العلم، يتوكل طالب العلم على الله عز وجل في كتابة العلم، في الحضور إلى درس العلم، في الإنصات إلى ما يلقى عليه، في ما يكتب من المسائل والمباحث، لأن التوكل كلما كان مصاحبا لطالب علم كان عونا له على الفهم والإدراك والاستيعاب وثبات أيضا المسألة في قلبه وعقله. وهكذا في شؤون الدنيا لا بد أن يكون التوكل مصاحبا للإنسان في شؤونه الوظيفية، فيما يتعلق بأمور المنزل، حتى فيما يتعلق بالأمور التي قد لا تخطر بالبال، تصليح السيارة على سبيل المثال مثلا، يتوكل الإنسان على الله عز وجل في مثل هذه الأمور، لأنها من شؤون دنياه التي لا غنى له فيها عن الله جل وعلا. في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما. فقوله أعني هذا طلب العون من الله، والاستعانة والتوكل بمعنى واحد. فإذا قلنا نستعين بالله أو قلنا نتوكل على الله فالمعنى واحد. والحديث فيه طلب العون من الله على أي شيء؟ على القيام بهذه المطالب العظيمة: ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. فهذا تنبيه للنبي عليه الصلاة والسلام على ضرورة التوكل على الله في تحصيل الرزق، والنتيجة: لرزقكم كما يرزق الطير. وتأملوا قوله حق توكله، تنبيه على ضرورة تحقيق التوكل والاعتماد على الله والثقة به سبحانه وتعالى. للمزيد فيما يتعلق بهذا الموضوع ينظر مجموع الفوائد للمؤلف رحمه الله السعدي. سؤال عن معنى التوكل وكيفية تحقيقه، مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. أيضا في كتاب بهجة قلوب الأبرار عند الحديث 12 نبه على هذا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وأيضا نبه المؤلف على ما يتعلق بالتوكل وأحكامه وضرورته في تفسيره عند الآيات الخاصة بالتوكل. نعم تفضل عبد الرحمن. هذه الثمرة السادسة من ثمرات الإيمان، أن الإرادة إذا ضعفت والقوة إذا وهنت جاء الإمداد من الله تبارك وتعالى بهذا الإيمان الذي وقر في القلب. فالإيمان يقوي الإرادة ويجعل العزيمة صادقة وثابتة. نعم. هذه هي الثمرة السابعة من ثمرات الإيمان الصادق في القلب. يقول ابن القيم رحمه الله مؤكدا هذه الثمرة، قال: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو يعني التوحيد والإيمان مفزع الخليقة وحصنها وغياثها. وهذا يعني شواهده كثيرة للمتأمل. نعم. هذه هي الثمرة الثامنة. نعم. نعم. هذه الثمرة إخواني ثمرة عظيمة من الثمرات التي يجنيها المسلم بإيمانه، والمؤلف سيبين هذا بإذن الله بعد قليل. لكن أشير إلى أن المؤلف في هذا الكتاب عقد فصلا وهو الفصل التاسع شرح هذه الصفة والخصلة الشجاعة والقوة، وفصلها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. بيّن المؤلف أن الإيمان الصادق يحمل صاحبه على الشجاعة وعلى القوة وعلى العزة، سواء كانت هذه الشجاعة تتعلق بالقول أو تتعلق بالفعل. كيف؟ شرح ذلك أنه متى يتيقن العبد أن الله هو النافع وأنه الضار وأنه المعطي وأنه النافع إلى آخره، قال: أوجب له ذلك القوة بالله تبارك وتعالى، ويدعو هذا إلى الالتجاء إلى الله جل وعلا، وأن لا يخاف ولا يرجو ولا يطمع إلا في فضل الله تبارك وتعالى. هذه الصفات التي ذكرها القوة بالله والالتجاء إلى الله والخوف منه سبحانه وتعالى والطمع في فضله، اجتماع هذه المعاني يثمر ثمرة عظيمة أيضا من ثمرات الإيمان، وهي الثمرة التاسعة. قال: وبهذا يتم له التحرر من رق المخلوقين، وأن لا يعلق قلبه بأحد منهم في نفع ولا دفع ضر، بل يكون الله وحده مولاه وناصره، يتولاه في طلب المنافع ويستنصره في دفع المضار، فيتم له من كفاية المولى وتيسير أموره ما لا يتم لمن لم يكن معه هذا الإيمان، ويحصل له من قوة القلب وشجاعته ما لا يصل إليه من لم يبلغ درجته، وهذا كله من ثمرات الإيمان الصحيح، وهو أيضا داخل هذا الكلام في التوكل على الله جل وعلا. نعم. الثمرة العاشرة.
ومن ثمراته أيضا أنه يسهل العبد عند المصائب ويهون عليه الشدائد والنوائب. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وهو العبد الذي تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيغفر ويسلم من أخطار المؤلمة وتهون عليه المصائب المزعجة لصدورها من عند الله.
حسنت. هذا الجزء من كلامه رحمه الله عقد له فصلا أيضا في هذا الكتاب النافع، وهو الفصل السادس عشر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. يقرر المؤلف أن من ثمرات الإيمان وفوائده أنه يسلي العبد ويكون سببا لتهوين المصائب عليه وتخفيف الشدائد إذا حلت به. وذكر رحمه الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا جزء من آية. قال وهو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله إلى آخره. هذا قوله وهو العبد الذي تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، هذا معنى أثر مروي عن علقمة بن قيس النخعي، وقد رواه عنه ابن جرير رحمه الله تعالى وعبد الرزاق في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان، حيث قال علقمة رحمه الله تعالى عند قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال رحمه الله هو الرجل يصاب بالمصيبة فيعلم أنها من الله. هو الرجل يصاب بالمصيبة فيعلم أنها من الله. وانظروا كلاما مطولا نافعا في هذا الجانب، جانب أثر الإيمان في تخفيف المصائب عند هذه الآية، وهي آية سورة التغابن. وهذا الأمر أيها الإخوة الذي أشار إليه علقمة رحمه الله له أثر كبير في طمأنينة العبد وهدوء نفسه عند نزول المصائب، حيث قال هو الرجل يصاب بالمصيبة فيعلم أنها من الله. ولذلك نقول مما يهون المصاب على الإنسان العلم بأن ما أصابه وما نزل به بقدر الله تبارك وتعالى وما كتبه الله عليه، وعلم المصاب بأن ما أصابه من الله تبارك وتعالى يدعوه إيمانه الصحيح إلى أن هذا الذي جاءه من الله هو في الحقيقة خير له، لأن الله تبارك وتعالى لا يصل إلى عبده المؤمن منه إلا خيرا. قال الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وإذا وقر هذا المعنى في القلب إخواني، أعني في قلب المصاب، أدرك أن الله تبارك وتعالى هو الأعلم بما يصلحه، وأن ما أصابه من الله تبارك وتعالى خير محض له، وأن هذا أمر نافع له ليس فيه إساءة إليه ولا إضرار به. فالخير الذي وراء هذه المصيبة لا يدركه العبد، ولربما يتبين له شيئا من هذا الخير وجملة من هذه الحكم المتعلقة بهذه المصيبة مع الأيام ومع الليالي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا بأن هناك حكما للابتلاء وأسبابا له. من هذه الحكم أن هذا علامة خير للعبد، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. ومنها كما لا يخفى تكفير السيئات وغفران الذنوب. ومن هذه الحكم أيضا أن هذا البلاء وهذا المصاب علامة بإذن الله على محبة الله تبارك وتعالى لهذا العبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا البلاء أيضا من حكمه قد يكون سببا لرفعة درجة العبد، حيث إنه قد يكون للمرء درجة عند الله تبارك وتعالى عالية لا يبلغ هذا القدر ولا يصل إلى تلكم المنزلة بعمله، إنما يبلغه الله تبارك وتعالى إياها بالبلاء. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما زال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. ولهذا لا يضجر الإنسان من هذا المصاب الذي قد ينزل به أو المشكلة التي قد تحل به، ليعلم أن هذا من الله وأن هذا من الخير الذي أراده الله تبارك وتعالى به. من أسباب التخفيف أو من أسباب تخفيف المصيبة أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيرضى ويسلم للأقدار المؤلمة إلى آخره. إذن علم العبد أن ما أصابه ووصل إليه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما معنى هذا؟ المعنى أن كل شيء مقدر، أن كل شيء مقدر، وأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يخطئ العبد شيء كتبه الله تبارك وتعالى عليه والعكس. واعتقاد هذا إخواني يريح المبتلى ويطمئن نفسه، وينزل الله تبارك وتعالى على قلبه السكينة بسبب ذلك. وهذا الأمر يدعوه إلى أمر آخر في غاية الأهمية، وهو أن العبد يفوض أمره إلى الله عز وجل. وإذا فوض المرء أمره إلى الله عز وجل في بلواه استراح. يقول عامر بن قيس لابني عم له ينصحهما، يقول لهما: فوضا أمركما إلى الله تستريحا، فوضا أمركما إلى الله تعالى تستريحا. وهذا حق، فالمرء إذا فوض أمره إلى الله في مصيبته استراح وسكنت نفسه وهدأ باله. نعم، تفضل عبد الرحمن. نعم، المصاب ومن تحل به المشكلة قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، لكن لاحظوا الفرق بين المؤمن والكافر. المصيبة قد تكون مشتركة من جهة حصول الألم والتعب والمشقة، فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق بين المؤمن وغيره: وترجون من الله ما لا يرجون. وعلم العبد الثواب والفضل المترتب على المصاب يخفف المصيبة عليه ويهونها على نفسه، لأن الأجور مضاعفة عند الله تبارك وتعالى. نعم. نعم، صدق المؤلف رحمه الله. يوجد عند المؤمنين الصادقين حين تصيبهم النوازل والقلاقل والابتلاء من الصبر إلى آخره ما لا يوجد عند غيرهم. ولهذا كثير من الناس إخواني قد نلاحظ أن البلاء بهم يطول والمصيبة بهم تبقى سنين، ومع ذلك لا تجد منه إلا الحمد والثناء على الله والشكر له عز وجل وإبداء الرضا على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى. وهذا كله من آثار الإيمان الصادق الواقر في القلب. وهذه هي الثمرة 11. نعم. نعم، وهذا تقدمت الإشارة إليه في بداية اللقاء. الإيمان يدعو صاحبه إلى الإقبال على الله والحرص على طرق باب الحسنات وتنويع العبادات، وهذا لا شك كما قال المؤلف بسبب داعي الإيمان هذا أولا، ثم بما يحتسبه العبد عند الله من الثواب الجزيل. فالاحتساب والمراد بذلك طلب الأجر من الله وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى وقوة الرغبة في الظفر والفوز بالأجور المترتبة على الأعمال الصالحة، كل هذا يدفع المسلم إلى ما ذكر المؤلف في فعل الخيرات وفي التزود من الأعمال الصالحات. نعم. والدليل على هذا أن الإيمان ينهى عن الشرور والفواحش الآخرة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، الحديث إلى آخره، رواه البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، والحديث عند الإمام أحمد في المسند. فالإيمان الصادق يمنع صاحبه من أن يباشر هذه الرذائل أو يقوم بهذه الفواحش أو ينطق لسانه بهذه الكلمات البذيئة من الطعن واللمز واللعن ونحو ذلك. والله تبارك وتعالى يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ومن على أهل الإيمان. نعم، هذه الآية كما قرر المؤلف فيها ما يثمره الإيمان من أعمال القلوب. أين أعمال القلوب في الآية؟ تفضل باب ليس ما أسمع، ارفع صوتك. أعمال القلوب. نعم تفضل شيخ. أحسنت. وجلت قلوبهم الخوف من الله تبارك وتعالى. أيضا من أعمال القلوب، تفضل. ما أسمعك. لا، عمل القلب الذي يؤدي إلى زيادة الإيمان أو ثمرة من ثمرات الإيمان. تفضل. أحسنت، التوكل، وعلى ربهم يتوكلون أيضا من أعمال القلوب. التدبر، التدبر، لأن التدبر من أعمال القلب أيها الإخوة، كما قرر المؤلف عند هذه الآية. لأن التدبر ماذا يتطلب؟ يتطلب إلقاء السمع وحضور إيش؟ القلب. فإذا ألقى المرء سمعه وحضر قلبه فقه المقصود والمعنى من النص الشرعي. أعمال الجوارح في قوله الذين يقيمون الصلاة، وهذا حق الله عز وجل، لأنه قال والقيام بحق الله. وحق الخلق هذا فيما يتعلق بعمل الجوارح أيضا، وهو الإنفاق، فهذا حق من حقوق الخلق وعمل من أعمال الجوارح. نعم، تفضل. لا، السبعية.
السبعية وهبطت بهم إلى الهلاك إلا حين فقدت روح الإيمان. وهل تؤدى الأمانات والحقوق
الأمانات
وهل تؤدى الأمانات والحقوق
الأمانات نائب فاعل
وهل تؤدى الأمانات والحقوق الواجبة بغير واسر الإيمان؟ وهل تثبت القلوب عند المزعجات وتطمئن النفوس عند الكريهات إلا بعدة الإيمان؟ وهل تطمئن النفوس برزق الله وتتم لها الراحة والحياة الطيبة في هذه الدار إلا بقوة الإيمان؟ وهل يتحقق العبد بالصدق في أقواله وأفعاله ومعاملاته ويكون أمينا شريفا معتبرا عند الله وعند خلقه إلا بالإيمان؟
إيش الجواب؟ ها، الجواب إيش؟ لا. نعم، لا تتم هذه الأمور ولا تتحقق هذه الصفات إلا بتحقق الإيمان. وهذه الجزئية الأخيرة، وهل يتحقق العبد بالصدق في أقواله وأفعاله إلى آخره، فصل المؤلف هذا في الفصل السادس من هذا الكتاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. سوى الإيمان. نعم،
سوى الإيمان فهو
نعم.
وكل رقي مادي لا يسحب الإيمان فهو هبوط وتمر.
وهذه قاعدة، كل أس تنبني عليه هذه الأمور، يعني أساس وأصل تنبني عليه هذه الأمور الجليلة المذكورة السابقة من الأخلاق والصفات والأعمال الطيبة، سوى الإيمان يعني غير الإيمان، فهو منهار لا تبقى ولا تدوم. وكل رقي مادي لا يصحبه الإيمان فهو هبوط ودمار. الإيمان أيها الإخوة دافعه ماذا؟ دافعه طلب ما عند الله تبارك وتعالى والرغبة فيما عنده جل وعلا، فهذا يبقى وأساسه سليم وأصله ثابت، بخلاف ما إذا كانت الأسس والدوافع غير الإيمان فإنها تنهار. و كل هذه الخصال هي في الحقيقة مستمدة من الإيمان الصحيح، وما وجد من الاغترار بالغرب في بعض الصفات هو في الحقيقة مستمد من إيماننا وديننا، لكن تلك لهم، أولئك لهم مرادات ومقاصد ونحن لنا مقاصد وأهداف. نعم، هذا المقطع أيضا فصله المؤلف في كتابه هذا في الفصل السادس عشر. يقول من ثمرات الإيمان، ثمرة رقم كم هذه؟ 13. نعم، يحمل العبد على الصبر على قضاء الله والشكر لنعم الله، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، والحديث عند مسلم. نعم. نعم، ومصداق ذلك يعني دليله، يعني إذا أردت أن تتبين حقيقة هذا انظر إلى يعني الناس، فمن تخلق بخلق الإيمان رأيت عليه هذه الصفات، ومن خلا من الإيمان رأيته بضده. نعم. نعم. يصبغها
وقد يصبغها بغير صفة الدين، فليأتي المعتمد بمثال واحد
يخرج
عن هذا الأصل إن كان صادقا، فإن الدين يهدي للتي هي أفضل فيدعو إلى كل خير.
نعم، ديننا يدعو إلى كل خير ويهدي إلى كل رشد، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول المؤلف فإن الدين يهدي للتي هي أقوم، يعني التي هي أسد وأعدل. في أي شيء؟ في العقائد، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، في كل شيء دين الإسلام هو الأسد وهو العدل. و من أراد حقيقة بيان ذلك والوقوف على أدلته العقلية والنقلية قبل ذلك، فليرجع إلى ما قرره العلامة الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان عند هذه الآية، فقد قرر رحمه الله هذا المعنى وجلاه في يعني ما يزيد على 50 صفحة. والإحالة من أراد منكم الرجوع في الطبعة الجديدة للأضواء من 487 إلى 550، بيّن كيف الدين هو الأقوم في كل شيء، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في النهي عن المحرمات، بل حتى بيّن كيف أن الدين هو الأقوم في تعدد الزوجات الذي قد لا يخطر ببال كثير من الناس، فيما يتعلق بالمحافظة على المرأة، فيما يتعلق بقوامة الرجل، كيف أن الدين هو الأقوم. كلام يعني في غاية الروعة، قد لا تجدونه عند غيره رحمة الله تعالى عليه. وابن سعدي أيضا رحمه الله عقد فصلا في هذا الكتاب في الفصل 26 أيضا نبه على هذه الجزئية كما سيأتي معنا إن شاء الله في الفصول القادمة. نعم، تفضل يا أبو عبد الرحمن. نعم، وهي الثمرة رقم 14. نعم. وقوامه. هذا الجزء أيضا عقد المؤلف له في هذا الكتاب فصلا مستقلا سيأتي إن شاء الله، وهو الفصل 7 معنا بإذن الله. وهذا كما هو ظاهر من ثمرات الإيمان أن الإنسان يعدل ويتحرى القسط والعدل ويهرب من الظلم ويبتعد عن أسبابه فضلا عن الوقوع في الظلم. نعم. الآيات.
قال تعالى: وعلى الله نصر السبيل ومنها جائر ولو شاء لعذبهم أجمعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وإذا اعتبرت تفاصيل الأدب في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود والمعاملات والمعاوضات والشركات
وحقوق المواريث والزوجية. هاي طبعا دقوا طبعا قلنا الدرس الماضي هذه هي المعتبرة، وحقوق المواريث والزوجية. نعم،
وحقوق المواريث والزوجية والأقارب والمعاملين وجدها في غاية العدل والانتظام المصلح للأحوال
نعم. وهذا طبعا يتبين الإنسان مثل كما قال الشيخ بالاعتبار والنظر الدقيق والتأمل. قال: وإذا اعتبرت تفاصيل العدل إلى آخره. فالإنسان يجد أن ما جاء في خصوص هذه الأمور من الدين هو في غاية العدل والانتظام المصلح للأحوال، الجانب للمنافع الدافع للمضار والمفاسد. كم بقي على ذن؟ 3 دقائق. طيب نقف ولا نكمل؟ اتفقنا أن في كل لقاء فصل حسب الاستطاعة عشان نمشي في الكتاب. فإن رأيتم التوقف وقفنا، وإن رأيتم الاستمرار استمرنا. الفصل تابع طبعا، فصل تابع لما قبله. نعم نعم، حسب الطبع، الطبع اللي في بعض الطبع الشجع صفحة واحدة، الطبع اللي عندي ثلاث وجوه، لكن حسب الخط طبعا. فصل تابع لما قبله. هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات نبه فيه المؤلف رحمه الله تعالى على أمرين. الأول على شرح شيء، عفوا، على شيء من محاسن الدين ومزاياه التي تميز بها عن سائر الأديان، هذا جانب. والجانب الثاني أو الأمر الثاني الذي نبه عليه هو أنه ذكر جملة من صفات المؤمنين كما ستلاحظون إن شاء الله تعالى من خلال كلامه. نعم تفضل.
وهذا الإيمان صاحب شأن من أصول الإيمان وحقائقه، يتضمن الخضوع الكامل لله والإنابة إليه في كل الأحوال.
نعم، وهذا أيضا من ثمرات الإيمان ومضامينه. فالإيمان في الحقيقة يتضمن الخضوع لله عز وجل والذل له تبارك وتعالى والانكسار بين يديه جل وعلا، وأيضا يتضمن الإنابة إليه والرجوع إلى الرب تبارك وتعالى في كل الأحوال. وهذا لا شك أمر عظيم وفضل كبير، لأن هذا المعنى يعني ماذا أخواني؟ يعني أن المرأة متعلق بالله عز وجل وقلبه مع ربه تبارك وتعالى. فإذا كان هناك خضوع لله يعني ليس هناك خضوعا للخلق، وإذا كان هناك ذلا لله هذا يعني أن هناك بعدا عن الذل للخلق، وإذا كان هناك إنابة إلى الله هذا يعني أن هناك استمرارا في الطاعة. فهذه معاني عظيمة يتضمنها الإيمان بالله تبارك وتعالى. كمل. وذلك ما عندك عندنا والإنابة إليه في كل الأحوال، وذلك هو غاية صلاح القلوب والأرواح. يعني صلاح القلوب وصلاح الأرواح بالخضوع لله والإنابة إليه في كل الأحوال، هذا المعنى. يدخل يعني في الإيمان الصحيح وفي حقائق الإيمان إيش؟ الإخلاص لله. كمل.
الإخلاص لله لعبوديته والإحسان والإحسان المتنوع بكل وجه لله الخالق.
نعم.
ويدخل فيه الإيمان بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبكل حق نزلت به الكتب وجاءت به الرسل واتفقت عليه الفطرة السليمة والعقول المستقيمة.
هذا الجزء هو في الحقيقة إيضاح للآية المذكورة في أول الفصل وهي آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فهذا الجزء من كلام المؤلف هو إيضاح وبيان لمدلول الآية. نعم. الآن سيشرع في ذكر بعض محاسن الدين، ماذا يترتب على الأخذ بهذا الدين العظيم وهذا المنهج الرباني الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده وجعله كاملا من كل وجه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأديان أحب إلى الله، قال الحنيفية السمحة. حنيفية السمحة، هذا وصف الإسلام، حنيفية في جانب التوحيد والإيمان، السمحة في جانب العبادات والتكاليف. فهذا الدين الذي هو بهذه الأوصاف ما هي محاسنه أيضا؟ يقول المؤلف وهو الدين المزكي النقل يعني الأدلة القرآن والسنة. نعم.
دين يمر من البدنيات والإلحاد وانحلال الأخلاق، دين قد جاء بإباحة جميع الطيبات والمنافع وتحريم الخبائث والمطار، يأمر بكل معروف شرعا وعدلا وينهى عن كل منكر وبغي وعدوان، دين فيه صلاح القلوب والأجساد والسعي لكل منفعة دينية ودنيوية مؤمنة على الدين، دين نزل به العزيز الحميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لا يتمكن المنقل من نقض أصل من أصوله ولا يخبر بما تحيله العقول بل بما تشهد به العقول الصحيحة أو لا تهتدي إلى تفصيله وبيانه.
نعم. من شأن الدين أنه لا يخبر ولا يأتي بما تحيله العقول، يعني لا يمكن أن يأتي شيء من الأخبار الغيبية فيأتي العقل ويقول هذا مستحيل، هذا معنى تحيله العقول، لكن يأتي بما تحتار فيه العقول. نعم، يحتار الإنسان في هذا الشيء لكن لا يقول هذا مستحيل، هذا يأتي به الشرع كما نبه ذلك ابن أبي العز وغيره في شرح الطحاوية. فديننا لا يخبر ما تحيله العقول بل بما تشهد به العقول الصحيحة، يعني يأتي ويخبر بما تشهد به العقول الصحيحة أو لا تهتدي إلى تفصيله وبيانه، يعني يأتي ويخبر بما لا يمكن للعقول أن تصل إليه بمجرد العقل المجرد، فيأتي الشرع بالتفاصيل لذلك. ف تفاصيل الأمم السابقة وأحوالها وكذلك تفاصيل ما يتعلق باليوم الآخر ونحو ذلك، لو لم تأتي النصوص به لما يعني أدرك أو علم. نعم. دينه الآن سيذكر بعض صفات أهل الإيمان وسيعرج على شيء من صفات من كان بضدهم من أهل الجحود ونكران النعمة. نعم.
المؤمن بالله حقا قد نعم بعبادة الله راجيا ثوابه وتمتع
نعم. الشيخ السعدي موفق في عباراته، يعني تأملوا كلامه، قال: المؤمن بالله حقا قد تنعم بعبادة الله راجيا ثواب الله، إذن ذاق طعم الإيمان وحلاوة الطاعة بقيامه بحق الله جل وعلا، الدافع له على ذلك هو طلب الثواب من الله. قال أيضا: وتنعم بنصيبه من الدنيا على الوجه الأكمل. كيف على الوجه الأكمل؟ قال: فإنه تناول من حله، يعني جهة الكسب، ووضعه في محله، هذه جهة إيش؟ الإنفاق. قال: قاصدا به قيام ما عليه من الواجبات، مستعينا به على عبادة ربه. هذا جانب القصد والإرادة. نعم. ولذلك يعني كل عبارة لأهل العلم الراسخين لا بد تتأمل يا إخوة، بالتأمل يظهر لكم التصنيف ويعني وضع كل جملة في محلها. نعم. وسيأتي يعني فصل مستقل فيما يتعلق بالنصيحة. نعم.
والجاهل وصف التكذب على الحق وعلى الخلق، والإعجاب بالنفس لا يدين بنصيحة أحد من الخلق. المؤمن سليم القلب من الغش والغي والحق، صدوق اللسان، حسن المعاملة، وصفه الحلم والبقاء والسكينة، والصبر والرحمة، والوفاء والثبات، لا يدين إلا لله. صان قلبه ووجهه عملا به وتدلله لغير ربه، والجمع بين السعي في فعل الاسباب النافعه، والتوكل على الله والثقه به، وطلب العون منه في كل الامور، وبقوه توكله وثقته وطمعه بربه قد يسره الله لليسرى وجنبه العسرى.
نعم. وسياتي ايضا فصل مستقل لهذا المقطع باذن الله عز وجل، وهو الفصل 23. نعم. يعني إذا أتت المؤمن الدنيا كيف يكون موقفه؟ نعم.
تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وإذا أصابته المكاره تلقاها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب ورجاء فرج الله بزوالها، فيكون ما عوض من الخير والإيمان والطمأنينة أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه.
نعم.
من عقائد
لاحظوا يعني تنبيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه على الخير الذي يجنيه العبد بشكر الله عز وجل للنعم وبصبره على المكاره. يقول: فيكون ما عوض من الخير والإيمان والطمأنينة أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه. وهذا تنبيه على ثمرة من ثمرات إيش؟ المصيبة وحلول النوائب بالإنسان، أنه يدفع المرء إلى التعلق بالله واللجوء إلى الله، كما سيأتي إن شاء الله يعني بيان ذلك في محله. نعم. لها في والله اللي عارفه بالفتح. نعم. لها في ولهجت، ايش يعني بخدمته؟ شو رايك في العباره الشيخ؟ قال: وعمرت اوقاتهم بطاعته، يعني بطاعه الله، وخدمته، يعني خدمه الله. شو رايكم في العباره؟ مستقيمه؟
لا.
اول شيء العباره، هل هي يعني العباره او الكلمه منضبطه شرعا ولا لا؟ لا لا، ما نبغى تقادير محذوفة. دخلنا على الأصل الشيخ. نعم. يريد بالخدمة هنا العبادة، يريد بالخدمة العبادة، والتعبير حقيقة بالخدمة عن العبادة فيه نظر، وهو مصطلح أو لفظ يعني وارد على ألسنة بعض المناهج المنحرفة في باب التعبد، ولهذا الأولى أن يقال بعبادته وعمرت أوقاتهم بطاعته وعبادته. لماذا أيها الإخوة؟ لأن لفظ العبادة هو اللفظ الوارد في النصوص، وثانيا هو اللفظ أيضا الذي جاء على ألسنة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم. ولا شك أن الانضباط بالألفاظ الواردة في النصوص هو الأولى، وإن كان ذلك اللفظ من حيث العموم صحيح، لكن الانضباط باللفظ الوارد في النصوص والأخذ أيضا بما جاء عن السلف هو الأولى وهو المقدم لأمور ثلاثة. الأمر الأول أيها الإخوة، لأن في استعمال الألفاظ الواردة في النصوص ربط للناس بالنصوص، وهذا أصل شرعي، ربط الناس بالنصوص الشرعية لا ربطهم بالأشخاص أو بعبارات الناس، ربط الناس بالألفاظ الشرعية. وثانيا أن في استعمال الألفاظ الشرعية سلامة من الاعتراض، سلامة من الاعتراض. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية أو الألفاظ الشرعية ألفاظ محكمة متقنة سليمة من أي تناقض أو اختلاف. والأمر الثالث أيها الإخوة، أن الألفاظ الشرعية هي الأدق في البيان، وهي الأقوى أيضا في الدلالة على المطلوب. فلهذه الأمور الثلاثة أيها الإخوة يعني يقال الأولى هو السير والاستقامة على الألفاظ الشرعية عند بيان حكم من الأحكام أو جانب من الجوانب المتعلقة سواء بالعقائد أو بالعبادات أو بالمعاملات. هذه الأمور الثلاثة نبه عليها العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة السفارينية، في شرح العقيدة السفارينية في صفحة 127، من شاء منكم الرجوع. كمل. نعم. فهذه الأعمال التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، الرياء والنفاق والفسوق والعصيان والشقاق والإعراض عن معرفة الله ومحبته والتعلق بغيره وتعظيم غيره والخوف والرجاء من غيره والطعن واللعن والكذب والنميمة إلى آخره، كلها أمور مصادمة للإيمان في الحقيقة، فلا يلتقي الإيمان الصحيح مع هذه الأعمال، فالإيمان يطرد هذه الأعمال من القلب. و اتصاف الإنسان بشيء من هذه الأعمال دليل على نقص إيمانه وضعف ديانته فيما بينه وبين الله عز وجل. ولذلك كلما زاد الإنسان من معرفة الله عز وجل، من معرفة خصال أهل الإيمان، الاتصاف بما بينه الله عز وجل في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم، خلى الإنسان من هذه الصفات الذميمة، ومع الأيام والتمرس والإقبال الصادق تزول هذه الأمور. هنا تنبيه في قوله فليس الإيمان بالتحلي والتمني، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال عند التمحيص والتحقيق إلى آخره. هذا الكلام هو معنى أثر جاء عن الحسن البصري، وجاء أيضا عن عبيد بن عمير الليثي رحمة الله تعالى على الجميع. وفائدة أخرى يعني أكرر التنبيه على أن المؤلف بسط ثمرات الإيمان في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وكذلك في تفسيره نبه على مواضع عديدة. أيضا بالنسبة لما أورد هنا من صفات المؤمن والفرق بينه وبين الجاحد، فإن ابن سعدي رحمه الله قد فصل هذه الصفات، صفات المؤمن وصفات غيره، والمقارنة بين الطرفين في رسالته سؤال وجواب في أهم المهمات، سؤال وجواب في أهم المهمات، حيث عقد في آخر هذه الرسالة سؤالا قال فيه ما هي الصفات التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد، ثم ذكر كثيرا من هذه الصفات وهي مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علامة وثمرة من ثمار من ثمرات الإيمان الصادق الذي قد وقر في القلب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل بحمد الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في الفصل الثاني وهو فوائد الصلاة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.